أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. تذكر الإخوة بأن حديثنا في هذه الأبحاث كان ينصب على عصمة الأنبياء في القرآن الكريم، وقلنا بأن الحديث عن عصمة الأنبياء لا بد أن ينصب على هذه النواحي أو المراحل الثلاث. المرحلة الأولى أنهم معصومون من حيث الذنب، كبيرا كان أو صغيرا، عمدا أو سهوا. المرحلة الثانية العصمة في تلقي الوحي وحفظ الوحي إلى أن يبلغ الناس، إلى إبلاغه إلى الناس. المرحلة الثالثة هو العصمة في تطبيق الشريعة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى والثانية. تعرضنا لذلك في الأبحاث السابقة، ونحاول في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أن ندخل إلى المرحلة الثالثة، وهي فيما يرتبط بعصمة الأنبياء على مستوى تطبيق الشريعة. ومرادنا من تطبيق الشريعة أن النبي هل يمكن أن يسهو أو يخطأ في تطبيق الشريعة أو لا يمكن، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أمر أي إنسان أن يصلي صلاة الصبح ركعتين، فهل يمكن لنبي أو لنبي الإسلام مثلا من باب المثال أن ينام عن صلاة الصبح سهوا ثم يقضيها بعد ذلك أو لا؟ مثلا الله سبحانه وتعالى، حتى في شريعتنا لا فرق في أي شريعة، في النتيجة توجد مجموعة من الأحكام والتشريعات. أنا أضرب الأمثلة من خلال شريعتنا باعتبار أنها واضحة لنا. مثلا الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يصلوا صلاة العصر 4 ركعات وصلاة الظهر 4 ركعات، فهل يمكن أن ينسى النبي أو الإمام أو يسهو فيصلي 4 ركعتين مثلا ثم بعد ذلك يذكر من قبل أصحابه بأنك صليت العصر 2 ركعتين فيزيدها 2 ركعتين أخرى أو لا يمكن؟ وهذا لا علاقة له بأصل الوحي، باعتبار أنه الوحي والتشريع نزل من الله أن صلاة الصبح 2 ركعتين، وأن صلاة الظهر والعصر 4 ركعات، وأن صلاة العصر والعشاء 4 ركعات، والظهر 4 ركعات. ولكن عندما يأتي ليعمل بما أمر الله به، فهل يمكن أن ينسى ويسهو أو لا يمكن؟ لماذا طرحت هذه المسألة؟ باعتبار أنها من المواضع أيضا التي تختلف فيها مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن الاتجاهات، أو لا أقل بعض الاتجاهات الأخرى التي تؤمن أن النبي يمكن أن يسهو في صلاته فيصلي 4 ركعتين، أو ينام عن صلاة الصبح، أو يخطأ في تطبيق الحدود. مثلا هذا الإنسان يجب أن يقام عليه الحد بكذا، فهو يخطأ ويقيم عليه ماذا؟ حدا آخر مثلا. أو في باب القضاء يخطأ، مثلا يريد أن يقضي بين الناس فيخطأ في باب القضاء والحكم بين الناس، ومثل هذه القضايا التي ترتبط بأمر التشريع، ترتبط بأمر التطبيق، لا أنها ترتبط بأمر التشريع. هنا في المقدمة أنا أقرأ لك بعض الروايات التي وردت من طرق الفريقين فيما يتعلق بهذه المسألة. الروايات في ذلك خصوصا من خلال الفريق الآخر كثيرة جدا. من هذه الروايات روى الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود، واللفظ لأبي داود، عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس، وإلا لم يقوموا لصلاة الصبح، ومنهم رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: تنحوا عن هذا المكان. ثم أمر بلالا فأذن، ثم توضأوا وصلوا ركعتي ماذا؟ الفاجرة. ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة ماذا؟ صلاة الصبح في بعد طلوع الشمس. هذه رواية. رواية أخرى أيضا واردة في هذا المجال، وهي رواية عن أبي داود قال: صلى بنا رسول الله إحدى الصلاة، يعني الظهر أو العصر، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، صلاة رباعية ولكن صلاها ماذا؟ ركعتين. فقام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها إحداهما على الأخرى، يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. الناس انفرحوا باعتبار أنه صلاة أربع ركعات صارت ماذا؟ صارت ركعتين بعد، ففرح الناس. وفي الناس أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، أن يكلم رسول الله أنه: يا رسول الله، ترى الأربع ركعات صليت شنو؟ ركعتين. وقام رجل كان رسول الله يسميه ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت، قصرت الصلاة، أي منهما؟ أنت نسيت تصلي بينا أربع ركعات، لو هي الصلاة صايرة شنو؟ ركعتين. فقال: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. التفت جيدا، يعني بعد المسلمين يقولوا له بأنه كذا، هو ماذا يقول؟ يقول: لا. قال: بل نسيت يا رسول الله. ذاك الشخص قال له: أنت نسيت. فأقبل رسول الله على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا: أي نعم، صحيح، أنت صليت ركعتين. فرجع رسول الله إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم. هسه أنا ما أدري شلون الصلاة صارت هذه، أنه ركعتين نصليها وهل قد حاجين وقايم من مكانه ورايح منا وجاي منا أنا، وبعدين من قال له ولا ما نصليها؟ قال: خلي نكملها هسه. وأخرج البخاري، هذه الروايات موجودة في هذه الكتب التي هي أصح كتب بعد ماذا؟ بعد كتاب الله عندهم. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: صلى النبي فزاد أو نقص. شك بعض الرواة ما يدروا هسه مزود رسول الله منقص، والصحيح أنه زاد. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: فإنك صليت خمسا بدل أربعة، صليت جيل، صليت خمسة. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، اللي هي عندنا سجدتي ماها؟ سجدتي السهو. وهذه مجموعة من الروايات، ولعله عشرات الروايات التي بهذا المضمون، حتى أنه تتضح الصورة جيدا. لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أن هذه الروايات أو شبيه هذه الروايات لم يرد من طرقنا، من طرقنا أيضا وردت مثل هذه الروايات اللي هي أقل بكثير عددا، هو أقل عددا من الذي ورد في كتب الفريق الآخر. فقط أنا أشير إلى المصدر اللي إخوة يريدون يراجعون. أنا باعتبار أنه أذكر هذه القضايا لأنه الآن بدأت في هذه الآونة الأخيرة هجوم على المذهب باتجاهات مختلفة، واقعا أنه أنت قد ما تعلم هذه الرواية، يقولوا لك يا أبا هذه الرواية موجودة في كتابك الكافي، موجودة في البحار، موجودة في كتب الحديث عندك، فلا بد أن تقف على مضمون هذه الروايات وتقف على جواب علمائنا لمثل هذه الروايات. الروايات واردة في البحار المجلد 17 صفحة 101، وهي روايات متعددة، منها هذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: إن رسول الله سهى فسلم في ركعتين، ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال ثم قام فأضاف إليها ركعتين. الرواية عمن منقولة؟ عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا رواية أخرى عن علي قال: صلى بنا رسول الله الظهر 5 ركعات ثم انفتل، فقال له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا 5 ركعات إلى آخر. نفس الرواية، نفس المضمون الذي وارد في كتب الفريق الآخر. وهكذا روايات متعددة في هذا المجال، من قبيل أنه سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس، قال: يصليها حين يذكرها، فإن رسول الله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلاها حين استيقظ، ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى. جيد، هذه مجموعة الروايات ولعله عشرات الروايات الأخرى التي هي بهذا المضمون. طب السؤال هنا وهو أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أفضل الأنبياء والمرسلين يسهو في تطبيق الشريعة، فأتصور بأنه باقي الأنبياء بعد سهوهم من باب الأولوية ماذا؟ من باب الأولوية القطعية، يعني الثبوت السهوي في باقي الأنبياء بعد ليس بعجيب، يعني وما أنسانيه إلا الشيطان بعد ليس أمرا غريبا. ثبوت السهوي والنسيان في الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد ليس أمرا غريبا. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق يسهو في تطبيق الشريعة، فيمكن للآخرين أيضا أن يسهو في تطبيق الشريعة. وإلا لو لم يسهو في تطبيق الشريعة للزم أن يكونوا أفضل ماذا؟ أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا لا يثبت بل هو ثابت عدمه، يعني أن الرسول هو أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل الأولياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإذا كان الأمر كذلك، واقعا يحتاج إلى أن نقف عند هذه الروايات لعلاج هذه الروايات. ما هو علاج هذه الروايات؟ في المقدمة أنا أقدم للإخوة مقدمة لا بد أن يلتفتوا إليها، هذه المقدمة مهمة جدا وبودي أنه تحفظ من قبل الإخوة، وهو أنه لا إشكال ولا شبهة أن الذي هو موجود بأيدينا، أن الموجود بأيدينا من الروايات فيها عدة نقاط من الضعف. النقطة الأساسية الأولى التي هي موجودة فيها أن كثير من هذه الروايات الموجودة بأيدينا يوجد فيها دس وتزوير، يعني أن هناك أشخاص كانوا يحاولون أن يكذبوا على النبي الأكرم وأن يكذبوا على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيضعون الروايات على لسان النبي وعلى لسان أئمة أهل البيت، وانتشرت هذه الروايات بأيدي الناس بعنوان أنها واردة عن النبي الأكرم وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا نجد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يصعد المنبر ويقول هذه الكلمة المعروفة عنه أنه كثرة الكذابة عليه: ألا فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. روايات، ولهذا علماء المسلمين كتبوا كتب كثيرة فيما يرتبط بمسألة الدس والتزوير والروايات الموضوعة في كلمات النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنقل لك رواية لطيفة. أبو مريم المروزي، هذا أرادوا أن يعدموه لأنه كان يقول كذا وكذا وكذا. عندما صعدوه على حبل المشنقة قال لهم: اعدموني أو لا تعدموني، فإني قد وضعت فيكم 4000 حديث عن رسول الله. سألوه قالوا: لماذا فعلت ذلك؟ ألا تعلم بأن رسول الله قال: ألا من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار؟ قال: أنا لم أكذب عليه، أنا كذبت له لصالحة كذبت. قالوا له: شلون كذبت أنت الصالحة؟ قال: باعتبار وجدت أن الناس بدأوا لا يقرؤون القرآن ولا يهتمون بالقرآن، فهي وضعت فيهم أحاديث، قلت: من قرأ الآية الكذائية ففيها ثواب كذائي، من قرأ السورة الكذائية ففيها ثواب، حتى أرجع الناس إلى قراءة ماذا؟ إلى قراءة القرآن. فأنا ما كذبت لضرر رسول الله، أنا كذبت لصالح ماذا؟ لصالح رسول الله. إذن أنا مو مشمول للحديث الذي يقول من كذب علي، أنا لم أكذب على رسول الله، أنا كذبت ماذا؟ لرسول الله له. ومثل هؤلاء كثيرون. أقرأ لك رواية في هذا المجال عن الإمام الصادق حتى أبين لك عندما نريد أن نناقش هذه الروايات مباشرة ذهنك أنت ليروح أنه سيدنا هذه الروايات واردة، لماذا تناقشها بهذه الطريقة. من هذه الروايات، الرواية عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له: يا أبا محمد، ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ أنت شما ننقل رواية أنت تقبلها لو ما تقبلها؟ ما تقبلها، ليش أنت شديد في قبول الحديث ورد الحديث؟ فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، إلى أن يقول: فإن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي. الإمام الصادق سلام الله عليه أو الإمام الكاظم أو الإمام الرضا يقول أن فلان دس في أحاديث أبي فوضع أحاديث في كتب ماذا؟ أصحاب أبي. إذن هذا العامل احفظوه جيدا، وهو أن كثير من الروايات الموجودة بأيدينا وقع فيها ماذا؟ دس وتزوير. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه النقاط الأخرى أنا أخليها فقط، هذا العامل احفظوه. الآن أنا أريد أجي إلى هذه الروايات لكيفية معالجة هذه الروايات. هناك علاجات متعددة في هذه الروايات. صلوا على محمد وآل محمد. هناك عدة علاجات لهذه الروايات الواردة بهذا المضمون. أنا أذكر في هذه الليلة إذا وسعنا الوقت علاجين فقط. العلاج الأول، احنا قرأنا لكم مجموعة من الروايات تبين لكم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يسهو ماذا؟ في صلاته. السؤال المطروح هو أنه في قبال هذه الروايات هل توجد عندنا روايات تنفي سهو النبي في صلاته أو لا توجد؟ شكل مولانا لا يشغلون، انشغل هالشكل وذهن. صلوا على محمد وآل محمد، لأن البحث شوية بعمق وبدقة، فإذا ما يصير به التفات وتركيز يقينا البحث يضيع ولا نقدر نوصل إلى نتيجة. قبل أن أذكر لك المطلب، لو فرضنا أنه شخص جاء وأخبرك بشيء، ثم جاءك شخص آخر وأخبرك بشيء آخر، أنت ماذا تفعل؟ ها؟ يعني الآن شخص يجي يقول لك حدث الشيء الفلاني في فلان مكان، ثم إجا شخص آخر مباشرة تسأل تقول له بابا صار فلان شيء، يقول لا الآن أنا كنت بفلان مكان أبدا ما كنت. أنت وظيفتك هنا شنو؟ الوظيفة العقلائية هو أنه تعرف أنهما أيهما هذا أصدق وأوثق، الأول أصدق وأوثق لو الثاني أوثق وأصدق، إما من حيث الوثاقة وإما من حيث العدد. افترض يجوك 10 يقولوا لك مطلب، وفي المقابل يجيك ماذا؟ شخص واحد. افترض يجوك في مورد يجيبولك يقولوا لك 100 نفر يقولوا لك مطلب، وفي المقابل 5 نفرات يقولوا لك مطلب. في مثل هذه الحالة لابد ماذا تفعل؟ انت لابد ان توازن بين هاتين الطائفتين من النقل لترى ان هذه مقدمة او تلك مقدمة. هسه الآن وردت عندنا مجموعة من الروايات تقول أن النبي ماذا؟ صدر منه سهو في تطبيق الشريعة، الصلاة مثال في تطبيق الشريعة. لابد أن نرجع في المقابل لنرى أنه توجد عندنا روايات تنفي ذلك وأن النبي لا يسهو أبدا، أو مثل هذه الروايات غير موجودة. في الواقع عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن النبي الأكرم وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أن هناك سيل من الروايات لا يعد ولا يحصى من الروايات يبين لنا أن النبي والأئمة يسهون أو لا يسهون. ها؟ لا يسهون. أنا فقط أقرأ لك بعض النماذج من هذه الروايات. مجموعة من الروايات وردت، فقط أشير إلى بعض هذه الروايات. الرواية الأولى وردت في البحار المجلد 17 صفحة 108، الرواية عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين في بيان صفات الإمام، قال: فمنها أن يعلم الإمام، أن يعلم الإمام المتولي عليه أنه معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، لا يزل في الفتوى ولا يخطئ في الجواب ولا يسهو ولا ينسى. واضح العبارة؟ إذن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، واحدة من صفات الإمام ما هي يجعلها؟ ها؟ يجعل الإمام لا يسهو ولا ماذا؟ ولا ينسى. وهذا من الواضح، عندما صلى 4 ركعتين كان سهوا، فلهذا صلى ماذا؟ صلى ركعتي السهو. ولكن هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول يسهو أو لا يسهو. هذه رواية. الرواية الثانية وردت في الكافي، أصول الكافي يعني الجزء الأول صفحة 202، الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاما، فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب. هذا محل الشاهد. فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار. يزل أو لا يزل؟ يخطأ أو لا يخطأ؟ ومن يصلي الأربع ركعتين أخطأ أو لم يخطأ؟ من الواضح أن الإمام الرضا ماذا يقول؟ يقول مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يخطأ. هذه هم طائفة. طائفة من طبعا هذه روايات كثيرة، بس أنا أقرأ نماذج من هذه الروايات. نموذج آخر من هذه الروايات، وهي رواية قيمة أو روايات عديدة، الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره، قاعد ببيته ولكن يعلم ما في الأرض أو لا يعلم؟ فقال: يا مفضل، إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي خمسة أرواح. فما هي تلك الأرواح؟ روح الحياة فبه دب ودرجة، وروح القوة فبه نهض وجاهد، وروح الشهوة فبه أكل وشرب، وروح الإيمان فبه آمن وعدل، وروح القدس فبه حمل النبوة، فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار إلى الإمام من بعده. التفت للرواية: وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو. إذن كل نبي وكل إمام يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه روح القدس، مؤيد بروح القدس. ومن أيد بروح القدس بعد يغفل أو لا يغفل، يلهو أو لا يلهو، يزهو أو لا يزهو، ونحو ذلك. هسه أنقل لك كفة كلمة هنا لصاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم جواهر الكلام. في الجواهر، كتاب جواهر الكلام المجلد 13 صفحة 72، هناك عبارة قيمة لصاحب الجواهر. تعلمون أن صاحب الجواهر واحد من أكبر علماء الإمامية. بعد أن ينقل هذه الروايات التي تدل على أن النبي قد يسهو، انظر ماذا يقول. يقول: ولكن ومع ذلك كله فالإنصاف أنه لا يجترأ على نسبة السهو إليهم. لا يمكن أن نجتري ونقول أن النبي والأئمة ماذا يصدر منهم سهو. لماذا لا يمكن أن يصدر منهم سهو؟ يقول: أنت عندما ترجع إلى الروايات تبين الروايات أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وأن حالهم في المنام كحالهم في اليقظة، وأن النوم لا يغير منهم شيئا ولا يصيبهم لمة الشيطان، وأنهم يرون من خلفهم كما يرون من بين أيديهم، وأنهم علموا ما كان وما يكون من أول الدهر إلى انقراضه، وأنهم جعلوا شهداء على الناس في أعمالهم، وأن ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبي صلاة الفجر. هذا ما أدري ذيك الليلة هم ماذا فعلوا، باعتبار أنه صلاة الفجر ما كانت موجودة، يبين الملائكة هم ما صلوا بذيك الليلة. وأن ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبي صلاة الفجر، وأن الملائكة كانوا يأتون الأئمة عند وقت كل صلاة، وأنهم ما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهم ينبهونهم لها ليصلوا بإمامة من؟ بإمامتهم. وأنهم كانوا مؤيدين بروح القدس يخبرهم ويسددهم، ولا يلهون ولا يغفلون، وبه علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثرى، ورأوا ما في شرق الأرض وغربها إلى غير ذلك. قد عند ذلك يقول: بينكم وبين الله مثل هذا الإنسان الذي يعلم ما في شرق الأرض وغربه، ما يعلم صلاة شلون يصليها؟ رأي تقبلوها بعد أنتم؟ إذن التفتوا جيدا، الآن لو جمعنا هذه الروايات التي تكلمت عن هذه القضايا بعد رواية وروايتين لو مئات الروايات تصير، ها؟ كانت هناك مئات الروايات التي تدل على أنهم لا يسهون، لا يغفلون، لا يخطئون، لا يصدر منهم زلل، عثرة ونحو ذلك. وفي المقابل افترضوا عندكم ماذا؟ 10 روايات، 5 روايات، 20 رواية. الآن عندما تقع هذه الروايات في قبال هذه الروايات، ماذا ينبغي أن نفعل؟ نقدم هذه لو نقدم هذه؟ ها؟ أنا ما أتصور بأنه يوجد عاقل يقول إذا كانت في أحد الطرفين 200 رواية وفي الطرف الآخر توجد 10 روايات أو 20 رواية، نحن نقدم 10 على ماذا؟ على 200. ويقينا تلك 200 أكثر عددا وأصح سندا وأوضح متنا، فبذلك تقدم على ماذا؟ تقدم على هذه. وهذه أنا أتصور في حياتك اليومية كم تبتلي بهذا الشيء، وهو أنه ينقل لك من أحد الطرفين شيء وينقل لك من الطرف الآخر شيء آخر، وإنت ينبغي لك أن توازن وتقدم أحد الطرفين على الآخر، ماذا تفعل؟ ترجع لترى بأنه أيه أكثر عددا وأصدق وأوثق وأمتن، تقدمه على الطرف ماذا؟ على الطرف الآخر. جيد جدا. إذن العلاج الأول لهذه الروايات، طبعا مو فقط في هذا المجال، في كل المجالات، إذا وردت عندنا مجموعة من الروايات، رواية تقول أليف ورواية تقول ماذا؟ باء، فننظر إذا كانت إحدى الروايتين أقوى من الرواية الأخرى، أصح سندا، أقوى متنا، أوثق ونحو ذلك، نقدمها ماذا؟ على الطرف الآخر. لابد أن يكون في علم الإخوة، هذا ليس عمل كل أحد، ها، عمل ماذا؟ عمل المتخصصين، ها، مو أنت جنابك ترجع إلى الكتاب وتقول أقدم هذه الرواية على تلك الرواية، لا، هذه تحتاج إلى تخصص، تحتاج إلى خبرة، فلا بد للإنسان أن يرجع إلى ماذا؟ إلى أهل الخبرة في هذا المجال. هذا هو العلاج الأول. العلاج الثاني، خلي ذهنك يمين. العلاج الثاني وهو أنه افترض على سبيل المثال أن هاتين الطائفتين من الروايات كانت متكافئة، يعني هذه 20 رواية وهذه ماذا؟ وهذه هم 20 رواية، ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ خبر يقول لك بأنه يسهو وخبر آخر يقول لك ماذا؟ بأنه لا يسهو، ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ يعني الآن لو رجعنا إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسألناه أنه يا ابن رسول، يا رسول الله، إذا وردت رواية عنك تنسب إليك أنك تسهو في الصلاة، ورواية ننسب إليك أنك ماذا؟ لا تسهو في الصلاة، ماذا نفعل؟ أنت مو موجود عندنا حتى نسألك يا رسول الله تسهو أو لا تسهو، إذا كنا بخدمتك كنا نسألك يا رسول الله تسهو أو لا تسهو. هنا انظر بأن الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال ماذا تقول؟ التفت لي جيدا، الروايات الواردة في هذا المجال متعددة، ولكن أنا أشير إلى رواية أو روايتين في هذا المجال. صلوا على محمد وآل محمد. الروايات في هذا المجال متعددة، ولكن أنا أقرأ رواية أو روايتين في هذا المجال. الرواية الأولى قال: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: كل حديث ما لم يوافق القرآن فهو ماذا؟ فهو زخرف. وهو زخرف، لا نقول زخرف القول غرورا، زخرف يعني لا واقع له. إذن هذه الرواية ماذا تريد أن تبين لنا؟ تبين لنا هذه الحقيقة، أنه إذا وردكم عنا حديث ينسب إلينا اعرضوه على ماذا؟ اعرضوه على كتاب ربنا، فإن كان موافقا للقرآن فهو كلام قد قلناه، أما إذا لم يكن موافقا للقرآن فنحن قلناه أو لم نقله، ها؟ لم نقله. هذه رواية.
روايات متعددة في هذا المجال، ولكن كما قلت أشير إلى بعض هذه الروايات. رواية أخرى قال رسول الله: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله ماذا؟ فدعوه. رواية أخرى: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله ماذا؟ فدعوه. جيد جدا. هسه لو سألت جنابك لماذا؟ لماذا أليس القرآن وأليس العترة وكلام النبي في عرض القرآن؟ لماذا أنه لابد أن نعرض كلام النبي وأهل البيت على ماذا؟ على القرآن. أتصور الجواب واضح، باعتبار أن هذا القرآن الذي بأيدينا وقع فيه تلاعب أو لم يقع فيه تلاعب، ها؟ كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما بالنسبة إلى كلمات أهل البيت، وقع فيها تلاعب أو لم يقع فيها تلاعب؟ ها؟ قرأنا لكم أولا وقع فيها دس وتزوير، بعد شنو وقع فيها؟ ثانيا يوجد في كثير من روايات أهل البيت التقية، يعني أهل البيت بينوا الحقيقة ولم يبينوا الحقيقة، لم يبينوا الحقيقة. ثالثا أن الذين نقلوا عن أهل البيت في جملة من الأحيان، خلي ذهنك يمي، هذه نقطة هواي أساسية، في جملة من الأحيان لم يكونوا من أهل اللغة العربية، كانوا من الأقوام الأخرى، فعندما كانوا يسمعون الإمام يفهمون جيدا أو لا يفهمون، فينقلون عن الإمام نقلا ليس ذلك المعنى الذي قاله ماذا؟ قاله الإمام. هسا افترض في مجلسنا جالس شخص يعرف العربية 60-70%، ولكن لا يعرفها 100%، واقعا بينكم وبين الله يستطيع أن ينقل كلامي 100% إلى الآخرين أو لا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع. هاي ثالثا. رابعا أنه حتى لو يفهم اللغة العربية 100%، لعله أساسا ذهن مو بمستوى كلام ماذا؟ كلام الإمام، فيفهم معنى لا يقصده ماذا؟ لا يقصده الإمام سلام الله عليه. إذن هذه كلها مجموعة عوامل تؤدي أن يقع هناك إشكالات في ماذا؟ في الروايات. من هنا نجد أن أهل البيت حتى يخلصونا من ذلك قالوا: اعرضوا كلامنا على كتاب ماذا؟ على كتاب ربنا، فإن وافق كلام ربنا فخذوه، وإن لم يوافق فدعوه، فهو زخرف لم نقله اضربوا به عرض الجدار ونحوي ذلك. جيد جدا. الآن لو فرضنا بأنه وقع التكافؤ بين الروايات، تكافؤ يعني كف يعني مساوي، وقع التكافؤ بين الروايات الدالة على سهو النبي والروايات الدالة ماذا؟ على عدم سهو النبي، وظيفتنا ماذا نفعل؟ ها؟ ماذا نفعل؟ نعرض هذه الروايات على ماذا؟ على القرآن الكريم، لنرى أن القرآن الكريم يؤيد هذه الطائفة من الروايات أو يؤيد ماذا؟ تلك الطائفة من الروايات. يؤيد الطائفة التي تدل على أن النبي يخطأ، أن النبي يسهو، أن النبي يغفل ونحو ذلك، أو تؤيد تلك الروايات التي تقول أن رسول الله ما سجد سجدتي سهو قط. روايات عندنا كثيرة بهذا المضمون، أن رسول الله أساسا لم يسجد أي سجدتي السهو. لماذا؟ باعتبار أنه لم يسهو ماذا؟ لم يسهو في صلاته حتى يحتاج إلى أن ماذا؟ أن يصلي سجدتي أو أن يسجد سجدتي السهو. جيد معنا. الآن الأدلة التي دلت على عصمة الأنبياء نرجع إليها مرة ماذا؟ مرة أخرى. واحدا من أهم تلك الأدلة التي دلت على عصمة الأنبياء أنهم ماذا؟ الأنبياء أنهم على الصراط المستقيم. ما معنى على الصراط المستقيم؟ بعد يتذكر الإخوة شرحناه مفصلا في أبحاث سابقة، ما معنى أن الأنبياء جميعا على الصراط المستقيم؟ يتذكر الإخوة الآيات التي قرأناها وين؟ في سورة الأنعام الآية 82 وقبل ذلك، إذا يتذكر الإخوة قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى إلى أن قالت الآية: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. واللي يصلي صلاة الصبح ينساها ويصليها بعد ما تطلع الشمس، هذا على الصراط المستقيم؟ لو مو على الصراط المستقيم، هذا على الصراط المستقيم. والذي يصلي الصلاة العصر ركعتين، هذا على الصراط المستقيم لو انحرف عن الصراط المستقيم؟ انحرف عن الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو أن يكون على الحق. في ماذا؟ أن يكون على الحق في اعتقاداته، وأن يكون على الحق في أخلاقه، وأن يكون على الحق ماذا؟ في أعماله وأفعاله وأحواله وحركاته وسكناته. صحيح أو مو صحيح؟ فإذا لم يكن على الصراط المستقيم، يعني على الحق اعتقادا أو أخلاقا أو عملا، فهو ماذا يعبر عنه القرآن؟ فإنه ضال لو مهتدي هذا الإنسان، ضال. وهؤلاء الأنبياء من الذين عبر عنهم القرآن الكريم من الضالين لو من غير الضالين. بعد الإخوة أيضا نرجع إلى محاضرات سابقة أشرنا إليها أن القرآن الكريم في سورة النساء ماذا قال؟ في سورة النساء الآية 69 من سورة النساء قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن جميع الأنبياء القرآن يعبر عنه أنه أنعم ماذا؟ أنعم عليهم. إذا كان الأنبياء جميعا أنعم الله عليهم، تعالوا إلى سورة الحمد، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يسهو في صلاته يكون من الذين أنعم الله عليهم لو من الضالين. ما يعقل أن يسهو أن ينام عن صلاة الصبح ويكون ماذا؟ من المهتدين، يكون من الذين هم على الصراط المستقيم. لا، ليسوا كذلك. إذن عندما نعرض هذه الروايات على القرآن الكريم نجد أن القرآن يؤيد هذا الصنف من الروايات أو ذلك الصنف من الروايات. أي طائفة يؤيد؟ من الواضح بأن القرآن الكريم لا يؤيد لنا تلك الروايات التي تقول أن النبي صلى الله عليه وآله أو أي نبي يسهو ويخطأ ويغلط. لا، ليس كذلك، وإنما تؤيد الطرف الآخر. فإذا كان الأمر كذلك، إذن ما وافق كتاب ربنا فخذوه، وما خالف كلام ربنا فماذا؟ فدعوه، فهو زخرف لم نقله. إذن العلاج الثاني لهذه القضية، لهذه الروايات، هو أنه في كل رواية وردت إلينا في أي مجال من المجالات الاعتقادية أو الأخلاقية أو العملية، لابد أن نعرضها على ماذا؟ على القرآن الكريم. ومن الواضح أن عرض الرواية على القرآن ليس عمل كل أحد، وإذ أيضا هو عمل ماذا؟ عمل المختصين، عمل أهل الخبرة. من هنا نحن ذكرنا مرارا أن الإنسان ما ينبغي له أن يقرأ القرآن يقول القرآن هكذا يقول، أن يقرأ الرواية يقول الرواية هكذا تقول، وإنما لابد أن يرجع إلى أهل الخبرة في مثل هذا المجال. إذن العلاج الأول تلخص إلى هنا. كم دقيقة عندنا وقت؟ جيد. العلاج الأول هو أنه أساسا الروايات التي دلت على أن النبي يسهو نسقطها باعتبار أنه توجد عندنا روايات ماذا أقوى منها سندا وأصح سندا وأكثر وأقوى متنا، إذن تلك الروايات ساقطة بالنسبة إلى النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما في العلاج الثاني بعد الدليل لا يختص بمن؟ لا يختص بالنبي الأكرم وأئمة أهل البيت، وإنما هذا العلاج الثاني كما ينفي السهو والخطأ والغلط عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ينفي الخطأ والغلط عن من؟ ها؟ عن جميع الأنبياء السابقين. يعني مو فقط ينفي الخطأ والغلط عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الفرق بين العلاج الأول وبين العلاج ماذا؟ وبين العلاج الثاني، الطريق الأول والطريق الثاني. الطريق الأول يختص، يا مولانا خلونا نصلوا على محمد وآل محمد. شوفوا شير دنيا أخي، شوفوا شير دنيا مسلم، اغلقوا هذا الباب، صلوا على محمد وآل محمد. نقولهم الإخوة حسان. إذن الفرق بين العلاج الأول والعلاج الثاني، في العلاج الأول نجد بأنه فقط ينفي السهو والخطأ عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما عندما ننتقل إلى العلاج الثاني نجد لا، أن القضية ماذا؟ قضية عامة لا تختص بالنبي وأئمة أهل البيت، بل جميع الأنبياء لا يمكن أن يخطأوا في تطبيق الشريعة التي جاءوا بها. يعني كل نبي عندما يأتي بشريعة من الشرائع كما لا يخطأ في تبليغ تلك الشريعة، كذلك لا يخطأ ماذا؟ في تطبيق تلك الشريعة. الآن فقط في نهاية حديثي أقرأ لكم بعض كلمات علمائنا في هذا المجال. كلمات علمائنا في هذا المجال كثيرة، ولكن أقف عند بعض هذه الكلمات. أولا خلي أقرأ لكم كلمات صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، حتى تعرفون أن مدرسة أهل البيت ماذا يقولون في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: إن أصحابنا الإمامية، التفت جيدا، هذه مدرسة أهل البيت، إن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا. ومن الواضح أن الإنسان عندما ينام عن صلاة الصبح ذنب أو ليس بذنب؟ نعم ذنب، ولكنه صدر ماذا؟ صدر سهوا ولكنه ذنب. لذا نقرأ في حديث الرافع: رفع عن أمتي ماذا؟ تسعة من الأمور التي رفعت، ما هي؟ النسيان. يعني كان ينبغي أن يؤاخذ، ولكن منة على هذه الأمة الله لم يؤاخذ ماذا؟ لم يؤاخذها بالنسيان. لذا تجد يقول: أجمعوا أن الذنب لا يصدر منهم لا عمدا ولا خطأ ولا نسيانا، لا قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. هذا هو نظرية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن نظرية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه، وهو أن الأنبياء جميعا والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يصدر منهم معصية لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، بل قبل مع الولادة إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. نعم، خالف في ذلك البعض حيث ذهبوا إلى أن النبي قد يصدر منه ماذا؟ قد يصدر منه سهو، ولكنه مخالف ماذا؟ مخالف لإجماع علماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه الآن مطلب آخر يشير إليه، التفت جيدا، يقول: وأما السهو في غير ما يتعلق بالواجبات والمحرمات كالمباحات والمكروهات. يسهو في المباحات أو لا يسهو؟ يسهو في المكروهات أو لا يسهو؟ بدل أن يترك المكروه يفعل ماذا؟ يفعل بدل أن يترك المكروه يفعل المكروه. يقول: فظاهر أكثر أصحابنا الإجماع على عدم صدوره عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقا نبين ماذا هذه القضية. إذا اتضحت ذلك، إذا اتضح ذلك، إذن الاتفاق من علماء مدرسة أهل البيت، وهذا مما تنفرد به مدرسة أهل البيت، واستطعنا أن نثبت هذه الدعوة ماذا؟ من القرآن الكريم. يعني العصمة في المرحلة الأولى، العصمة في المرحلة الثانية، العصمة أين؟ في المرحلة الثالثة التي هي أعقد هذه المراحل، أيضا أثبتناها من القرآن. إذن إذا سمعتم أن أهل البيت أو أن علماء مدرسة أهل البيت أجمعوا على هذا المعنى من العصمة للأنبياء وللأئمة، فهل يوجد عليه دليل من القرآن أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد. وكل رواية، بعد لا تسمع، وكل رواية خلاف هذا المعنى فهو خلاف ماذا؟ فهو خلاف القرآن الكريم. فإذا كان خلاف القرآن الكريم يقبل أو يرمى ويعرض عنه، فهو لم يقولوه، أي منهما؟ إذن الآن بعد أنا أعطيت الميزان بيدك أخي، وهو أن القرآن الكريم يثبت عصمة الأنبياء في المرحلة الأولى، ويثبت عصمة الأنبياء في المرحلة الثانية، ويثبت عصمة الأنبياء في المرحلة الثالثة، هذه المراحل الثلاث. وإذا وجدت أي رواية ولو كانت عديدة، روايات عديدة، على خلاف العصمة للأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام في أي مرحلة من هذه المراحل الثلاث، فهو موافق مع كلام الله لو مخالف مع كلام الله؟ مخالف مع كلام الله. فإذا كان مخالفا نأخذ به أو نتركه نرمي به، أي منهما؟ إذن بعد أنا أتصور الضابطة بتعبيرنا المسطرة بيديك، بعد أنت تستطيع من خلال هذا الميزان والضابط يتضح لك كثير من الروايات. في نهاية هذا الحديث أقرأ لك مجموعة من كلمات علمائنا في هذا المجال. من هذه الكلمات ما ذكره ما قاله الشيخ الطوسي، قال: ما سجد رسول الله سجدتي السهو قط. وقال الشيخ المفيد في رسالته التي يرد فيها على من ذهب إلى تجويد الحديث الذي روته الناصبة والمقلدة من الشيعة، يا حديث الذي يرى أن النبي سهى في صلاته فسلم ركعتين ناسيا، فلما نبه على سهوه أضاف إليهما ركعتين. يقول: هذه من أخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا توجب عملا. هذه لا يمكن أن توجب الإنسان أن يعمل بها أو ماذا؟ أن يعتقد بها. وكذلك ما قاله المحقق الحلي: والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة، ورفع منصب الإمامة عن السهو، وكذلك رفع منصب النبوة. وهكذا كل علمائنا، أنت تأخذهم من زمان الشيخ المفيد إلى أن تصل إلى زماننا المعاصر، يعني في كلمات السيد الخوئي قدس الله نفسه، في كلمات السيد الخوئي في كتابه المستند العروة الوثقى، هناك في الجزء السادس صفحة 329 هذه عبارته. يقول على هذا: وربما يستدل إلى أن يقول أن هذه الروايات في أنفسها، يا روايات، الروايات الدالة على سهو النبي، يقول في أنفسها غير قابلة للتصديق، لا نقبل أن نصدق، لا نصدق بها. لماذا؟ يقول: وإن صحت أسانيدها لمخالفتها لأصول المذهب. هذه أصول المذهب من أين جاءت؟ من الواضح أنه جاءت من أين؟ جاءت من بيانات القرآن الكريم، ومما وصلنا قطعا ومتواترا من النبي الأكرم وأئمة أهل البيت. يقول: هذه الروايات حتى لو كانت صحيحة السند يمكن أن نقبلها أو لا يمكن أن نقبلها؟ لا يمكن. إذن لأنه يوجد عندنا ميزان، الرواية التي توافق كتاب الله تلك الرواية نحن نقبلها، إلى أن يقول بأن هذه الرواية أيضا معارضة بالروايات التي في قبالها. طبعا كانت هناك علاجات أخرى لعلاج هذه الروايات، ولكنه بعد الوقت لا يسع. إذن فتحصل إلى هنا أنه نحن في المرحلة الأولى أثبتنا العصمة، في المرحلة الثانية أثبتنا العصمة، في المرحلة الثالثة أثبتنا العصمة. تبقى عندنا نقطة أخيرة مرتبطة بعصمة الأنبياء وعصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي العصمة في الأمور العرفية وفي الأمور الشخصية. رسول الله أو إمام من الأئمة أو نبي من الأنبياء مدائن من أحد مثلا 5 دراهم، فينسى يقول: لا أنا ما مدائن 5 دراهم، مدائن درهمين مثلا. ممكن هذا الأمر؟ ممكن. ملتفتين؟ وهذا نعبر عنه العصمة لا مرتبط بماذا؟ لا بالمرحلة الأولى ولا بالمرحلة الثانية ولا بالمرحلة الثالثة، وإنما مرتبط ماذا؟ بقضايا شخصية. شخص ده يأتي من بعيد، نسأله: يا رسول الله هذا منه؟ يقول: هذا زيد. وإذا عندما يقترب تبين أنه ماذا؟ أنه هذا مو زيد، كان عمرو، هذا شخص آخر اشتبه رسول الله. أو هذا الذي ينقلوه عن النبي الأكرم أنه قال: لا تؤبر النخيل، فعندما لم يؤبروا فلم تثمر النخيل قال: أنتم أعلموا بأموري دنياكم، أنا ما أعرف. هذا القضايا مرتبطة بأمور الدنيا وأنا ما عندي معلومات في هذه القضايا. الأنبياء هل هم معصومون في هذه النقطة أيضا أو غير معصومين؟ يقول: بقد بقي من الوقت فقط 2 دقيقة، إن شاء الله تعالى في الجلسة اللاحقة سوف نتعرض لهذه النقطة الأخيرة في عصمة الأنبياء والأئمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على المكان.